شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
فقبل أن نبدأ الدرس سيكون هناك عدد من الأسئلة عدد الأخاذ جزاهم الله خيرا، فسيقرأ السؤال بعد قليل عن الدروس الماضية، ومن أراد أن يجيب فليرفع يده فقط قبل أن نبدأ الدرس. تفضل.
السؤال الأول، لماذا كان حنابلة عروس عبد الله بن معاملة
الجواب؟ لأن الأصل عندهم الإباحة، ولذا فإن القواعد المحرمة عندهم أقل من غيرهم. هذا واحد تعطوهم شيء هاخذ شيء من المشاهد.
السؤال الثاني، الكثرة الأموال في المذهب تعد منحا ولماذا؟
يلا تفضل. أيوة، لا تعرف الجواب؟ سمي شيخ. الأقوال هل تعد مدحا أم ذما؟ لماذا؟ أحسنت، نعم تعد ميزة. لماذا؟ لأنها تكون سببا في باب الاجتهاد والنظر. أحسنت.
السؤال الثالث، ما معنى مفردات الحنابلة وما ميزتها؟
الأئمة الأربعة عن غيره من الأئمة الأربعة. أحسنت 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 أحسنت، خير الله وجهك. طيب، باقي أسئلة كثيرة. أحسنت، نعم الجواب عن أخونا هنا. نعم تفضل. المتقدمون من تلاميذه، من جمعها في كتاب واحد. أحسنت، أول من جمع المسائل في كتاب واحد. لا
لا تجاوب.
أحسنت، أبو بكر الخلال زي ما ذكره. طيب تفضل. أنت ما جاوبت، تسأل ولا تجيب. طيب يلا خلي لك جواب، نجعل لكم جواب، نجعل لكم جواب. نعم.
أول
متن مختصر.
لا جاوب يا شيخ، لنا الشافعي.
وش الشافعي؟ لا خطا. اخونا يسال فيقول ما هو اول كتاب فقهي الف على سبيل الانفراد، من هو الذي الفه في مذهب احمد؟ سمي شيخ. ننتظر معنا، ننتظر
في ناس في الخلف.
نعم صح، مختصر لا مختصر منه.
خلي الناس. في ناس في الخلف.
نعم الخرق صح. أحسنت. نعم آخر سؤال.
وتنتهي على قولين.
يلا تفضل. المرداوي
من أبي. طيب خلاص جزاك الله خير، ما هي مشكلة خلاص تكفي إن شاء الله. طيب نقف هنا.
باقي جائزتين
ما خليها مع غدا، أسئلة الغد خليها، أسئلة الغد خليها غدا، غدا إن شاء الله مع الباقي خلاص بإذن الله نجعل غدا إن شاء الله 8 أسئلة آخر. طيب نعم صغير أي هذا جزاك الله خير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع في الحديث عن أحد الأئمة ومذاهب، عن الحديث عن أحد المذاهب الأربعة المتبوعة، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد توقفنا في الحديث عن طبقة المتوسطين، ومر معنا أن هذه الطبقة تنتهي بالقاضي علاء الدين المرداوي، وبه تبتدي الطبقة الثالثة طبقة المتأخرين. والقاضي علاء الدين المرداوي توفي سنة 885 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحقيقة أنه من بعد هذا التاريخ، سواء كان ذلك في مذهب أصحاب أحمد أو كان ذلك في مذهب أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة، فإن هذا القرن وما يليه وجد تغير مشترك في جميع المذاهب الأربعة، ووجد قصور في كثير من صور الاجتهاد وصور التطوير، واقتصروا على بعض المسائل لأسباب متعددة ليس هذا محل بيانها. وقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى أن في كل قرن من القرون تكون هناك قاصمة شديدة، وتكون هناك نازلة كبيرة في المسلمين، وأن أول القرن العاشر ومنتهى القرن التاسع كانت النازلة فيه بموت العلماء فجأة، فقل العلماء، كذا ذكر السيوطي ونقله عنه الميموني في تاريخه بمكة. فالمقصود من هذا أن موت العلماء لا شك أن له أثراً عظيماً في البلدان وفي الناس، فإن الناس كما قال شعبة بأشياخهم، فإذا ذهب أشياخهم فلا خير فيه. فمن نعم الله عز وجل أن يكون المرء في مصر وبلد يظهر فيها العلم وتنتشر فيها السنة ويعلم الناس فيها الخير. ولذا فإن أبا حنيفة النعمان الإمام رحمه الله تعالى أوصى تلميذه محمد بن الحسن أن يكون في مصر يظهر فيه العلم، وأن لا يسكن القرى حيث لا يشهر العلم ولا يعرف. فالمقصود من هذا أن الطبقة الأخيرة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى يبدأون بالقاضي علاء الدين أبي الحسن الماضي المرداوي رحمه الله تعالى. والقاضي رحمه الله تعالى قد ألف 3 كتب سأتكلم عنها بعد قليل. وقبل أن أتكلم عن كتبه سأذكر ما تتميز به هذه الطبقة باعتبار عام، فإن هذه الطبقة تميزت بكونهم عنوا بتبيين المعتمد من المذهب، فبينوا المعتمد وقل ذكر إطلاق الخلاف في كلامهم، فبينوا المشهورة من الأقوال، وبينوا المعتمد من المسائل والروايات. الأمر الثاني الذي عرف في هذه الطبقة واشتهر أن هذه الطبقة قل فيها الاجتهاد، سواء كان الاجتهاد في التخريج على المسائل أو كان الاجتهاد في التخريج على القواعد، فقل ما يوجد وجه في هذه الطبقة فمن بعدهم، فإنما اقتصروا على كلام الأوائل قبلهم وعلى الجمع بين الكلام والتصحيح والترجيح فقط. الأمر الثالث أن هذه المرحلة يظهر في كلامهم كثيراً، وليس ذلك طبعاً على سبيل الإطلاق، وإنما يظهر كثيراً أنهم بدأوا يعتمدون على ظواهر العبارات، فبدأوا يعتمدون على ظواهر العبارات، معنى أنهم ينظرون للكلام من حيث دلالة الألفاظ، ينظرون لكلام المختصرات والمتون والمطولات فينظرون لها من حيث دلالة العبارة ومفهومها ومنطوقها، وينظرون للكلام باعتبار ما دلت عليه ظواهرها. ولذا فإنهم كثيرا ما يقولون ظاهر كلام فلان كذا وظاهر كلام فلان كذا، فأصبحوا يعتمدون على عبارات المصنفين. وفي المقابل قل، ولا أقول عدم وإنما أقول قل، قل اعتمادهم على المناطات والقواعد، وهذا فيه ما فيه، فإن الأصل أن المرأة إنما يضبط القواعد ويعنى بها وينتبه إليها، ولذلك من كان يحقق ويدقق ويكون من أهل التحقيق في المناطات ومعرفتها وضبطها هم قلة، سواء كان ذلك في مذهب أحمد أو من بعده بعد القرن التاسع الهجري، فقد تغير مسار الفقه كثيرا. قلت لكم قبل قليل أن هذه الطبقة بدأت بالقاضي علاء الدين المرداوي، والقاضي علاء الدين له ثلاثة كتب، هذه الكتب جمع فيها كل ما تقدم قبله. أول هذه الكتب كتاب اسمه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، والكتاب الثاني اسمه تصحيح الفروع، والكتاب الثالث اسمه التنقيح المشبع. هذه الكتب الثلاثة لشهرتها ومعرفتها بين أهل العلم أصبح ينحت منها لقب للقاضي أبي يعلى، ينحت منها اسم للقاضي المرداوي رحمه الله تعالى، فأصبح يسمى بالمرجح لأنه ألف الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف أي المذهب، ويسمى بالمصحح لأنه ألف كتاب تصحيح الفروع، ويسمى بالمنقح لأنه ألف تنقيح المشبع. فإذا أطلق عند المتأخرين هذه الألقاب الثلاثة، المصحح أو المرجح أو المنقح، فإنه يعنى بها ويقصد بها المرداوي رحمه الله تعالى. هذه الكتب الثلاثة في الحقيقة هي من أجل كتب المتأخرين، فأما أولها وأكبرها حجما فهو كتاب الإنصاف. هذا الكتاب جمع فيه كل الكتب التي سبقته، وقد كان القاضي المرداوي رحمه الله تعالى مطلعا على الكتب عالما بها، ولذا فإنه ذكر في مقدمته أنه رجع لأكثر من 80 كتاب رجع لها في جمعه لهذا الكتاب، فجمع كل آراء المتقدمين في كتاب واحد سماه الإنصاف. وميزته في هذا الكتاب أنه بعدما نقل الوجوه من كتب المتقدمين، وأقصد المتقدمين أي طبقة المتوسطين في الغالب وبعض المتقدمين، أنه لما جمع آراءهم وأقوالهم والأوجه والنصوص في المسألة بدأ يميز بين هذه الأوجه بالترجيح، ولذلك سماه في معرفة الراجح من الخلاف. فهذا الكتاب في الإنصاف يعني قد يقال بأنه يغني عما سبقه، ولكن لا شك أنه قد فاته شيء ووهم في شيء ويستدرك عليه أشياء، فإنه ما من شيء إلا وعليه فوات. الكتاب الثاني له كتاب تصحيح الفروع، صحح فيه الكتاب المهم الذي تكلمنا عنه بالأمس، وهو كتاب الفروع للشيخ القاضي محمد بن مفلح، وهذا الكتاب تصحيح الفروع صحح فيه نحو أظن 800 مسألة أو أكثر بيّن فيها الصحيح والمعتمد. والكتاب الثالث من كتبه كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، وهذا الكتاب صار عليه اعتماد من بعده كما سأتكلم عنه بعد قليل بمشيئة الله جل وعلا. هذه الكتب الثلاثة وخاصة الكتاب الثالث التنقيح المشبع هي التي اعتمدها من بعده. والتنقيح المشبع ما الذي فعل فيه؟ جاء لكتاب المقنع المشهور الذي ذكرناه بالأمس فحرره وما معنى قوله إنه حرره؟ أي فعل خمسة أشياء، وهذه الأشياء الخمسة ذكرها الشيخ منصور البهوتي. أول هذه الأمور الخمسة التي فعلها في التنقيع أنه قيد الخلاف المطلق، فما أطلق من الخلاف ولم يرجح شيء في المقنع فقد قيده وصححه. الأمر الثاني أنه قيد الشروط، فقد يطلق صاحب المقنع كلاما من غير شرط ولا قيد، فيأتي في التنقيح فيذكر الشروط والقيود. والأمر الثالث أنه فسر ما أبهم من كلامه، أنه يفسر ما أبهم من كلامه. والأمر الرابع أنه يورد استثناء من عمومه. والأمر الخامس أنه زاد مسائل محررة. إذن هذه خمسة أشياء ذكر الشيخ منصور البهوتي في حواشي المنتهى أن صاحب التنقيح زادها على المقنع، ومع ذلك فإنه لا يستغنى عن المقنع مع التنقيح، لأن ما لا يحتاج إلى شيء من هذه الأمور الخمسة فإنه قد حدث، فيقول اجمع بين الكتابين. طيب، بعد الشيخ رحمه الله تعالى أصبح الناس بعده يعتمدون على كتابين لا يكادون يخرجون عنهما، وهما كتاب المقنع والتنقيح. لماذا قلنا إن الكتابين معا؟ لأن التنقيح وحده لا يمكن الاعتماد، لا يمكن الانتفاع به كمال الانتفاع إلا مع أصله وهو المقنع، لأن ما لا يحتاج شيئا من هذه الأمور الخمسة لم يذكرها في كتاب، فهي بمثابة التصحيح لما ورد فيه شيء من الأمور الخمسة السابقة، فهو تحرير له. وبناء على ذلك فإنه قد جاء من بعدهم فجمعوا بين الكتابين. إذن الفقهاء الذين جاءوا بعد البرداوي كانت عندهم هذان الكتابان المقنع والتنقيح، فكانت أول مرحلة فعلوها بعده أنهم جمعوا بين الكتابين، فألف عدد من الكتب في الجمع بين المقنع والتنقيح. وهذه الكتب أشهرها أربعة، أولها كتاب العسكري بضم العين ولم يكمله، فإن العسكري ألف كتابا في الجمع بين المقنع والتنقيح وصل فيه إلى كتاب الوصايا، قيل إنه سماه المبهج في الجمع، نعم المبهج، جمع فيه بين المقنع والتنقيح، ولكنه لم يتم هذا الكتاب وهو موجود. ثم جاء تلميذه الشويكي فألف كتابا اسمه التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، وهذا الكتاب كتاب يسير العبارة سهل وهو موجود ومتيسر. وقد ذكر بعض المشايخ أن عبارته سهلة ووصول المعلومة فيه متيسر، لكن من بعده أغفل الاهتمام به لسبب، وهو أنه كثيرا ما يطلق خلافا أو يذكر ترجيحا تبعا لابن مفلح في الفروع، فهو يريد خلافا أكثر من غيره ويستظهر مسائل. الثالث ممن جاء وجمع بين كتاب التنقيح والمقنع هو الشيخ موسى بن سالم الحجاوي المتوفى سنة 68 و900 من هجرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وألف كتابه المشهور المعروف عند الجميع وهو كتاب الإقناع لطالب الانتفاع. وكتاب الإقناع لطالب الانتفاع جمع فيه بين المقنع والتنقيح مع زيادات يسيرة. والثلاثة هؤلاء كلهم شاملين. الرابع الذي جمع بين المقنع والتنقيح مصري، وهو القاضي العلامة ابن النجار الفتوحي، ف فألف كتابا سماه منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادة، أي وزدت زيادات. هذه أربعة كتب جمعت بين المقنع وبين التنقيح، وقد اعتمد الفقهاء من مذهب أحمد، اعتمدوا على الكتابين الأخيرين فقط وتركوا النظر في الكتابين الأولين، فأصبح اعتماد المتأخرين على كتاب الإقناع وكتاب المنتهى فقط. ولا شك أن الاعتماد على كتاب دون ما عداه أنه ضعف في الاطلاع وقلة في النظر، والواجب أن المرء يطلع على جميع الكتب ويتوسع نظره ومدركه كما سنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم، ولكن الفقهاء عموما اعتمدوا على هذين الكتابين، وهذا موجود في أغلب مذاهب الفقهاء الأربعة، كما أن الشافعية اعتمدوا بعد القرن العاشر يعني من سنة 900 وما بعدها على كتابين فقط، النهاية للرملي المتوفى سنة 1008 والتحفة لابن حجر المكي، لابن حجر الهيثمي المكي، وهكذا. فهم اعتمدوا هذين الكتابين ولم يكادوا يخرجوا عن هذين الكتابين. إذن نقول إن متأخر الحنابلة اقتصروا على كتابين، وهما كتاب الإقناع وكتاب المنتهى الذي هو منتهى الإرادات، وهذان الكتابان كلاهما جمعا كتابين وهما كتاب المقنع والتنقيح كما تعلمون وذكرته قبل قليل. طيب، أريد أن أتكلم هنا عن مسألة مهمة، ما الفرق بين هذين الكتابين، بين الإقناع وبين المنتهى؟ فإن معرفة الفرق بين هذين الكتابين وما تميز به كل واحد منهما مهم لمن أراد الاطلاع عليهما، ولنقل لتكن محاكمة بين الكتابين. فنقول أولا من حيث سهولة العبارة وسهولة ويسرها، فإن الإقناع أسهل عبارة وأيسر لفظا من عبارة صاحب المنتهى، فإن صاحب المنتهى كما قال ابن طولون الحنفي وقال ابن حميد في طبقاته، ابن حميد المكي في طبقاته، قال إنه قد عقد عبارته، جعلها عبارة معقدة. واعلم أن تعقيد العبارة في كتب الفقه يقصده الفقهاء قصدا لأسباب، من هذه الأسباب أن يثبت العلم في ذهن الطالب، فإن الطالب إذا قرأ اللفظ وكان سهلا ميسورا مفهوما لربما ينساه في أقرب وقت، بينما لو كان اللفظ فيه بعض التصعيب فإنه يحتاج إلى حله إلى نظر وتأمل وقراءة على شيخ ومراجعة لشرح، فحينئذ يصبح معنى الكتاب ثابت في ذهنه، وهذا ملاحظ ومجرب. ولذلك لما بسط العلم في وقتنا بسط من المعنى سهل وليس من البسيط الذي هو البدو والكثرة، لما سهل العلم في وقتنا وأصبح متيسرا صار المرء يتعلم العلم وينساه في غده أو بعد غده، بخلاف طريقة أهل العلم حينما كانوا يقرؤون المتون ويحلون ألفاظها ويعتنون ببيان دقائق معانيها، فإن العلم يثبت في أذهانهم، هذا غرض لهم. ومن أغراض الفقهاء رحمهم الله تعالى في تصعيب العبارة ذكر ذلك بعض فقهاء الشافعية، قال لكي لا يتسور على العلم غير أهله، فإن كثيرا من الناس وهذا نلحظه في زماننا لما أصبح العلم سهلا كل يستطيع أن يصل إليه وخاصة عن طريق النت وغيره، أصبح كل أحد يفتي في شرع الله وكل أحد يتكلم في دين الله، وكأن العلم معرفته سهلة لكن الكلام فيه صعب والشرع خطير الحديث فيه، فإن المتكلم في شرع الله كالموقع عن الله جل وعلا، ولذا ألف ابن القيم كتاب إعلام الموقعين أي إخبار الموقعين عن رب العالمين، فأنت عندما تتكلم في شرع الله فأنت لا تقول قلت، وإنما لسان حالك تقول يقول الله جل وعلا في ذلك ذلك. وإن ولذلك يقول أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يكون باللفظ، بأن ينحل حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون بنسبة موضوع له. نعم، قد يكون الحديث مكذوبا أو ضعيفا، فمن صححه فقد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الكذب عليه في معنى كلامه وهو الشر، فمن تكلم في شرع الله جل وعلا من غير علم أو عن ضعف علم فإنه على خطر عظيم. وقد جاء أن الإمام المبجل عامر بن شرحبيل الشعبي عليه رحمة الله حدث بحديث، وهو أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أجاب عن كل ما سئل فهو مجنون. فقال الشعبي وهو من أئمة المسلمين رحمه الله تعالى، قال: ليتنا علمنا بهذا الحديث منذ زمن. إذن المسلم يجب عليه أن يخاف، أن يخاف الله وأن يتقه في أن يتحدث في شرع الله جل وعلا بغير علم. والعلماء أدبوا وربوا طلابهم على ذلك بوسائل، منها أن العلم جعلوا له سيارة لا يعرفها إلا المختص. ويدل للمعنى الذي ذكرت لكم قبل قليل أنه جاء في بعض الأخبار عند الدارمي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في آخر الزمان يحفظ القرآن الصبي والمرأة. فدل على أن في الزمان الأول لم يكن يحفظ القرآن إلا من كان فقيها. في آخر الزمان يكثر قراءكم ويقل فقهاؤكم، هذا في آخر الزمان، هذا كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالقصد من هذا أمران: الأمر الأول أن المرء يجب عليه أن لا يتكلم في شرع الله إلا وقد بذل الجهد والغاية والوسعة في طلب العلم، فإن الأمر خطير. والأمر الثاني أن هذا الكلام ليس تنفيرا من العلم، وإنما حث على بذل الجهد فيه. فيجب على المرء أن يجتهد وفي نفس الوقت يخاف أن يتكلم في شرع الله جل وعلا من غير علم أو بظن ضعيف. المقصود من هذا أن الفقهاء لما ذكروا أن ابن النجار الفتوحي قد عقد عبارته كما نقلت لكم عن بعض أهل العلم، فإن هذا ليس عيبا وإنما هو ميزة يقصدها بعض الفقهاء، والتسهيل ميزة أخرى. من الفروق بين المنتهى والإقناع أن صاحب الإقناع يعنى بالتقسيم والتنويع أكثر من صاحب المنتهى، فالإقناع فيه من التقسيم والتنويع والتفصيل الشيء الواضح في الصنعة، بخلاف صاحب المنتهى فإنه لا يريد ذلك إلا أقل، يريد لكنه أقل. ولعل السبب فيما يظهر لي لأن صاحب الإقناع ينقل كثيرا من المستوعب واستفاد منه ورجع إليه، والمستوعب ينقل من الخصال كثيرا، من خصال القاضي وخصال ابن البنا، وهذان الكتابان مليئان بالتقسيم والتنويع. الأمر الثالث: الفرق بين الكتابين أن منتهى الإرادات أكثر فروعا ومسائل من كتاب الإقناع، فمسائله أكثر وفروعه أكثر عددا. الأمر الرابع والثالث من أو الرابع من حيث العبارة، فإن عبارة صاحب المنتهى تكاد أن توافق عبارة صاحب التنقيح بخلاف صاحب الإقناع، فإن صاحب الإقناع يغير العبارة، وتغيير هذه العبارة جعلته أو جعلت العلماء يستدركون عليه أشياء، فلو لم يغير العبارة لما لزمه هذا اللازم. من الفروقات بين الإقناع والمنتهى أن المنتهى يعتمد في تصحيحه على التنقيح، وأما صاحب الإقناع فإنه ربما خالف التنقيح واعتمد على الإنصاف.
ولذلك هذه من الأشياء التي جعلتهم يقدمون المنتهى على الأكمام. من الفروقات بينهم كذلك أن صاحب الإقناع ذكر في مقدمته أنه سيريد الخلاف إذا كان قوياً، فصاحب الإقناع أورد مسائل خلافية أكثر من صاحب المنتهى، فإن صاحب المنتهى لم يورد من المسائل الخلافية إلا شيئاً يسيراً سأشير له بعد قليل. والخلاف الذي أورده صاحب الإقناع نوعان، فقد يشير أحياناً لخلاف العالي كخلاف الشافعية، والنوع الثاني يشير لخلاف النازل، وأهم الخلاف النازل هو الخلاف الذي ينقل عن الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله شيخ الإسلام، ولذلك فإن صاحب الإقناع فيه كثير جداً من النقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية. وقلت لكم بالأمس أن آراء الشيخ تقي الدين إما أن تكون تصحيحاً وإما أن تكون وجهاً، فتكون وجه ولا شك في ذلك. أما صاحب المنتهى فإنه لا يريد إلا خلافاً قليلاً ويكون نازلاً، واختيارات الشيخ تقي الدين في صور قليلة جداً. وهنا فائدة سأعطيكم إياها، إذا قال الفقهاء في المتون المختصرة قال أو قالوا وقال، فإنه فرق بين العبارتين. فإذا ذكر في نص كلاما ثم قال قال فلان، لنقول قال الشيخ تقي الدين، أو قالوا وقال الشيخ تقي الدين، فإنه فرق بين العبارتين، بزيادة الواو يختلف المعنى. فإنهم إذا قالوا قال فيدل على أن كلامه معتمد، فيكون القيد الذي أورده هو المعتمد. وأما إذا قالوا وقال بزيادة الواو فمعنى ذلك أن قوله خلاف للمشهور. إذن أيها الإخوة انتبهوا لقراءة كتب الفقه، فإن الاختلاف في الحروف له دلالة، وسيمر معنا أنه يختلف إذا قالوا الخلاف على أو في، يختلف بينهما اختلافا جذريا قد أشير له غدا إلا أنسى. إذن أريد أن أبين هنا مسألة قبل أن أرجع لكلامنا. من خصائص هذا الدين وهو دين الإسلام أن العلم يؤخذ فيه عن المشايخ. قال ابن مبارك الإسناد من الدين فإن قيل عمن بقي. في آخر الزمان يكثر أخذ الناس من الكتب ونقلهم عنه، ولذا يأتي الإغراب في الكلام وفي فهم الكلام على غير وجه، ولذا لا يزال المرء يأخذ العلم عن شيخه وشيخه عن شيخه إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمت عن هذا في أول درس في لقائنا هذا. ولذا فإنما يأتي الإغراب وعدم حسن الفهم إذا كان المرء يقرأ الفقه على غير شيخ، ولذا لا بد من أخذ العلم عن أهله. فإن قيل عمن بقي أي حار ولم يجد مجال لذلك، فأخذ هذا الفهم في المختصرات وبغير حتى في كلام المتأخرين له طريقة لا يعرف إلا عن الشيخ. طيب، من الفروقات بينهم هو الفرق الأخير أن صاحب المنتهى تميز بميزة، وهو أنه كان قاضياً، وأما صاحب الإقناع فقد كان مفتياً، فإنه مفتي دمشق، وأما صاحب المنتهى فإنه كان قاضي مصر. بل قد ذكر المترجمون كابن أبي إياس في بدائع الزهور، والشعراني في الطبقات الصغرى، والدمير في تاريخ قضاة مصر، أن آخر قضاة مصر من العرب كان ابن النجار الفتوحي صاحبه، ثم بعد ذلك انتقل القضاء لغيرهم حينما جاء العثمانيون. فكان صاحب المنتهى قاضيا، وهذه لها ميزة، فإن القاضي يضبط ما عليه العمل، وخاصة في
أبواب الجنايات والقضاء والمعاملات. ولذا قال صاحب المنتهى في مقدمة كتابه: وخالفت ما في الإقناع، ما في المقنع والتنقيح لما عليه العمل، لما عليه العمل. ثم شرحه في شرح مختصره في كلامه هو، فقال: وقصدي بالعمل أي عمل القضاة والحكام، وهذه ميزة. ولذلك تجد الأبواب التي لها تعلق بالقضاء فإن كلام صاحب المنتهى أدق عبارة وأضبط تحريرا من كلام الحجاوي. ولذلك الخبرة لها دور، خبرة القضاء مهمة، خبرة الفتوى مهمة، وخبرة التأليف مهمة، وهكذا في كل شيء له دور. ولذلك فإنه يتميز صاحب المنتهى بكونه قاضيا، فرجح ما عليه العمل. إذن عرفنا، أعيد السلسلة، المتأخرون اعتمدوا كتابين وهما المقنع والتنقيح، وعرفنا المقنع وتكلمنا عنه بالأمس، والتنقيح تكلمت عنه اليوم، ما الذي فعله، وهي خمسة أشياء. ثم جاءوا بعد ذلك فجمعوا بين هذين الكتابين، منها أربعة كتب، اعتمدوا منها كتابين وهما كتاب الإقناع والمنتهى. ما الذي حدث بعد ذلك؟ أصبح الفقهاء يدورون في فلك هذين الكتابين في الإقناع والمنتهى، فألف بعدهم العلماء إما شرح وتعليق على الكتابين أو اختصار أو جمع. إذن ثلاثة أنواع من التأليف: الجمع بين الكتابين، والاختصار لها، والشرح لها. نبدأ بالجمع لأنه أقصرها. أما الجمع بين الكتابين فقد ألف الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي المتوفى سنة 33 و1000 من الهجرة كتابا سماه غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، وهو كرمي من قريب بيت المقدس، ثم سكن مصر ومات فيه. وهذا الكتاب سنتكلم عنه في آخر درس اليوم إن شاء الله، لما نذكر قواعد الترجيح عند المتأخرين. النوع الثاني من الكلام، الكلام على شروح هذين الكتابين. هذان الكتابان، أعني الإقناع والمنتهى، المتأخرون اعتمادهم الأكبر ورجوعهم الأكثر إليهما، ولذلك عنوا بهما عناية كبيرة. نبدأ بأول كتابين تأليفاً، وهو كتاب الحجاوي وهو الإقناع، فإن الإقناع عليه شرح وحواشي. فأما شرحه فإن شرحه يعتبر من أهم الشروح عند المتأخرين على سبيل الإطلاق، أهم شرح وكتاب عند المتأخرين هو هذا الكتاب الذي سأذكره لك بعد قليل، وهو شرح الإقناع، وهو كتاب كشاف القناع، شرح الإقناع لمنصور البهوثي المتوفى سنة 51 و1000 من الهجرة. منصور البهوثي المصري، بهوث في شمال شرق مصر. هذا الكتاب هو الذي اعتمده، وهو من قد نقول إنه أهم كتاب عند المتأخرين، كتاب كشاف القناع. هذا الكتاب ما هي ميزاته؟ أولا أنه عني بشرح الألفاظ، وعني بالمقارنة بين الإقناع والمنتهى، لأنه شرح الإقناع وشرح المنتهى. والأمر الثالث أنه عني بالتفريع، فيورد مسائل كثيرة جدا ليست موجودة في الأصل، يورد مسائل كثيرة جدا ليست موجودة في الأصل. هذا الكتاب فيه ميزة مهمة جدا، وهو ذكره للأدلة، فإن أدلة مذهب المتأخرين أول كتاب تريد أن ترجع له لمعرفة الأدلة كشاف القناع. إذن هذا الكتاب مهم جدا في الأدلة، وإن كان اعتماده الأكبر في ذكر الأدلة على كتاب المبدع للبرهان ابن مفلح، ليس لمحمد ابن مفلح وإنما لحفيده، البرهان ابن مفلح المبدع شرح المقنع، المتوفى له البرهان سنة 884 قبل مرداو بسنة. إذن كشاف القناع يعتبر هو الكتاب الأهم باعتبار سعة المسائل وكثرة الأدلة وبسطها والجمع بين العبارات، ولا يعرف له شرح إلا هذا الشرح. الإقناع لا يعرف له إلا هذا الشرح، وهو الحقيقة يعني أهم كتاب، بمعنى الكلمة أنه من أهم الكتب التي تكون عند المرء إذا أراد أن يعرف ما هو مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين. هذا الكتاب
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.